بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أحكام تدبر القرآن. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
أحسنت. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زالت مجالسنا معقودة حول تدبر القرآن، وأشرنا إلى جملة من المسائل والأحكام التي تعنى بهذا الموضوع، ولعلي أشير في هذا المقام إلى الخطوات العملية التي ينبغي في واقع الأمر لكل من أراد أن يتدبر القرآن تدبرا صحيحا سليما بعيدا عن المغالطات أن يسلكها. منها أولا إخلاص النية وإصلاح الطوية وتنقية السريرة لله جل وعلا، بحيث أن الإنسان حينما يقبل على قراءة القرآن ويحرص على تدبره أن يلتفت إلى قلبه، وأن يراقب نيته، وأن يعالج طويته، وأن يجاهد نفسه في الله جل وعلا مجاهدة عظيمة. فإن الإخلاص كما يقول بعض العلماء ثلاثة أرباع الطريق، ولذلك ربنا جل وعلا يقول فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فإخلاص النية والتفات إلى الطوية وملاحظة القلب دائما هذا شأن المسلم وديدا المتقين. أمر آخر ينبغي للإنسان وهو مقبل على القرآن من حيث التدبر أن يستشعر عظمة هذا الكتاب، لأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. هذا القرآن عظمه الله عز وجل وأمر باتباعه وبين بأن فيه الهدى التام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولذلك الإقبال على القرآن من حيث التدبر ينبغي أن يستشعر الإنسان عظمة هذا القرآن، وأنه ليس كبقية الكتب، والإقبال عليه بيقين تام بأن هذا القرآن هو سبب حياة قلوبنا وأرواحنا، وأن هذا القرآن سبب من أسباب شفائنا من جميع الأمراض، سواء أمراض الشهوة أو أمراض الشبهة. ولذلك يقول جل وعلا في شأن المؤمنين الذين يتأثرون بالقرآن حينما يقرؤونه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قل جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يتأمل حينما يقدم على تدبر القرآن أن هذا الكلام ليس مثل كلام البشر، هذا كلام رب البشر، إله الناس، ملك الناس جل وعلا وتقدس. هذا الشعور لا شك بأن يورث الإنسان خشية ويورث الإنسان تعظيم لهذا القرآن حتى لا تزل قدم بعد ثبوته. الحديث له بقية وتتم بحول الله وقوته، إن شاء الله نعالجه في المجالس القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارت راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم الالتحاق بالمسبوق بعد تسليم الإمام واتخاذه إماما.
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها شديد بين العلماء في القديم والحديث، والذي يظهر لي الجواز، الذي يظهر لي الجواز، وهذا غير ممنوع، وقد ورد ما يشير إلى أن له أصل في السنة النبوية. لكن إن كان الإنسان يحب أنه يخرج من هذا الخلاف يعني يصلي لوحده، لكن لو صلى وجعله إماما لا حرج في ذلك، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل يقول ما حكم رفع اليدين والإمام في دعاء الخطبة في يوم الجمعة؟
الحمد لله، أولا رفع اليدين من آداب الدعاء عموما، رفع اليدين من آداب الدعاء، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عنه من أكثر من وجه ما يتعلق برفع اليدين، حتى عده العلماء من التواتر المعنوي. لكن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من الرفع في بعض الأماكن وبعض الأحوال فإن هذا سنة، فالترك أحيانا سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه رفع يديه على المنبر، ولم يثبت عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم على المنبر، بل كانوا ينكرون على من يرفع، كما حصل في عهد بني أمية لما رفع أحد الخطباء، أنكر بعض الصحابة على هذا الرفع وعده من المخالفة، قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. فالرفع عموما مشروع، لكن تنظر في الأماكن والأحوال التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما ترفع. يعني مثلا الآن لما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، تضع يديك على بجوار بجنبيك أو تضعها على الصدر على أحد الأقوال، لكن ما ترفع يديك على هيئة الداعي مع أنك تدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه لما رفع يديه، لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخره، ما رفع يديه. وأيضا دعا بين السجدتين ما رفع يديه، كذلك على المنبر ما رفع يديه عليه الصلاة والسلام، فيلتزم المسلم هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا تسأل تقول هل المرأة تأثم إذا لم تغطي وجهها مع العلم أن وجهها خال من الزينة؟
الحمد لله، مسألة تغطية الوجه وكشف الوجه أيضا من المسائل التي فيها بحث عند أهل العلم في القديم والحديث، ولذلك العلماء يبحثون هل تدخل في الحجاب، هل تدخل في الزينة الظاهرة أم الزينة الباطنة، كلام طويل. نجد مثل العلماء يذهبون إلى أن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يقول بعض العلماء هذا من ذلك الوجه مثلا والكفين، ومن أهل العلم قال لا، ما ظهر منها هو مثلا الخاتم أو يعني الثوب الجميل الظاهر مثلا، أما الوجه والكفين فيدخلان ضمن المسائل الواجب أو الأعضاء الواجب سترها. والخلاف طويل وفيها مصنفات، وما من كتاب من كتب الفقه أو التفسير إلا وتجد العلماء يذكرون هذه المسألة. ولذلك الاحتياط للمرأة أن تأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر، من أمر النساء بالاحتجاب، لكن لو أنها اختارت القول الثاني اختيار اتباع لاختيار تشهي، فأعتقد بأنه إن شاء الله ليس عليها في ذلك شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الكوبونات التي نأخذها عندما نتبرع أو نتصدق، يقول هناك كوبونات فيقول الشيخ البعض يقول للصدقة عامة والبعض للزكاة والبعض لغير ذلك، مقسمة الكوبونات أنواع كثيرة. فيقول هذه الكوبونات إذا أخذنا شيء منها بدل آخر، كان يعني فالشيخ يقصد يتصدق بمثلا ينوي زكاة ويأخذ الكوبون لصدقة عامة أو أمر آخر، فهل يصح هذا الشيء؟
الحمد لله. بالنسبة للصدقات على نوعين، صدقات عامة وهناك صدقات جارية. أما الصدقات العامة فهي شبيهة بالصدقات المقطوعة، بمعنى أن الإنسان يعني يعطي فقير أو مسكين، أو مثلا يدفع عند مندوبي الجمعيات الذين لديهم كوبونات أو يعني شيء من هذا القبيل، وتسمى صدقة مقطوعة. ولكن الصدقة الدائمة الباقية التي هي الوقف، هذه أفضل وأكمل. فأنت تسهم مثلا، هناك ما يسمى بالأسهم الوقفية، تسهم في بناء مسجد، في بناء دور أيتام، في حفر آبار، في شيء من هذا، طباعة مصاحف مثلا، فلا شك بأن هذا أفضل وأكمل عند الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا كان عندك قدرة فالأكمل لك بأنك يعني تسهم أو تساهم في هذه الأوقاف، هذه الأسهم الوقفية التي هي يعني تعود عليك بالنفع الدائم ويبقى أجرها، لقول الله جل وعلا: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال العلماء هذه في الوقف، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو صدق جارية، وهي التي ذكرناها الآن، ذكرنا صفتها. نعم، بارك الله في الجميع.
أيضا الشيخ يقول الساعة فيها ذهب ويقول هي رجالية، فيقول هل يجوز لبس هذه الساعة والصلاة فيها؟
الحمد لله. بالنسبة للساعة، إذا كان الذهب طاغيا عليها وهو الغالب فالصلاة صحيح، لكن اللبس محرم لانفكاك الجهة. وأما إذا كان الذهب يسيرا مقطعا بحيث أن الغالب هو الحديد أو البلاتين مثلا أو الـ يعني النوع الذي صنعت منه وهو مقطع يسير، فلا حرج، في أصح قول أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ: كيف أتوضأ في حال وجود إبرة الوريد في اليد أو المغذي؟
الحمد لله، تغسل جميع أعضاء الوضوء، وإذا أتيت إلى هذا المحل تمسح عليه من أعلى، هذا هو الجواب. نعم.
أيضا فالشيخ يقول: دعاء الشخص على نفسه، يقول: لا أظنه خير، يعني هذا الدعاء، ويقول: واستجيب له واتضح أنه سوء، يقول: أكثر من دعوة في ذلك، فكيف ترفع تلك الدعوات، وهل من عمل أو دعاء مأثور؟
الحمد لله، ما ينبغي للإنسان أن يدعو على نفسه بالمرض أو بالموت أو بالهلاك أو بالتلف، هذا مما لا ينبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، فلعلكم توافقون ساعة إجابة فيندم الإنسان ولا تساعة مندم. فالإنسان ما يدعو على نفسه بمثل هذه الصورة. ولكن إذا يأس من الحياة مثلا، ولا أعني اليأس الذي هو القنوط من رحمة الله، يدعو: قل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. لذلك الإنسان يتجنب قضية الدعاء على النفس أو الأموال أو الأولاد، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ: هل أقول الله أكبر عند سجود التلاوة والرفع منه؟
الحمد لله، سجود التلاوة أحيانا يكون في الصلاة وأحيانا يكون خارج الصلاة. أما في الصلاة فالصحيح من قول أهل العلم أنك تكبر في الخفض وفي الرفع، تقول الله أكبر ثم تقوم فتقول الله أكبر، لأنك تنتقل إلى عبادة، فأنت في عبادة فانتقالك إلى جزء من الركعة يحتاج إلى تكبير لأنك رفعت. والقاعدة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، والعلماء أدخلوا في هذا مسألة سجدة التلاوة. أما إذا كنت خارج الصلاة فتكبر في الخفض فقط، لما تسجد تكبر ولما ترفع ما تكبر، وهذا في أصح أقوال أهل العلم، وهي مسألة تبقى خلافية، لكن هذا الذي يظهر لأنه الصواب.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز إذا أعطيت رجل مال وكان أمام الناس هل أؤجر على ذلك؟
الحمد لله، أهم شيء صلاح نيتك، أهم شيء أن لا يكون هذا العطاء رياء ولا سمعة، وإنما تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا أعطيته تبتغي الأجر من الله فلا حرج عليك في ذلك، وتؤجر إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسائل النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ متى يصلى على الميت صلاة الغائب؟
الحمد لله، بالنسبة لمن مات في بلاد غير إسلامية ولم يصلى عليه، فإن من السنة أن يصلى عليه إذا علم بوفاته، ما دام أنه دفن ولم يصلى عليه. أما إذا صلي عليه مثلا أو كان في بلاد إسلامية فهذا محل خلاف عند أهل العلم. من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة عليه، ومنهم من يذهب إلى أنه لا يجوز الصلاة عليه ويكرر عليه صلاة الغائب، ومنهم من يفرق بين شخص وآخر. فإذا كان هذا الشخص له خير متعدي على مجموع الأمة كأن يكون من ولاة الأمر أو من العلماء، قالوا لا بأس بأن يصلى عليه. وأما إذا كان غير ذلك فلا يصلى عليه، لأنه قالوا بأنه هذا ما حصل إلا مرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، فالنجاشي لما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج نصلي على العبد الصالح، فخرج وصلى. بعض العلماء قال لأنه كان المسلم الوحيد وما صلي عليه، وبعضهم قال لا بل صلي عليه لأنه ما يعقل أن يكون ملك وليس حوله أحد من المسلمين. ولذلك قالوا العلة هنا لكونه له نفع عام، ولكونه من الذين لهم قدم صدق مثلا في الإسلام وكذا. ولذلك الصواب أنه ما يصلى عليه إلا إذا كان له نفع عام متعدي لمجموع الأمة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
بالمحيي الله يحفظك ويخليك. والله سؤالي اليوم أنا بس بخصوص الأم. أنا والدتي امرأة كبيرة الله يحفظها ويحفظ لكم أهلكم إن شاء الله. زين كبيرة بس. اللي صير إنه يعني دائما من أحكي يعني بسبب عاطفتها إنه تنقهر من كثير من الأشياء، فأنا أضطر حقيقة إنه يعني مثلا تسألني تعرف هاي حالة تصير مشاكل، تصير إنه ضائقة، تصير بالصحة، فهي من تسألني أنا أقولها لا، يعني عفوا على هالكلمة بس أنا أكذب عليها، أقولها لا ما في أي شيء الحمد لله كل الأمور تمام. بعض الأحيان توصل إلى أن تحلفني تقولي بالله عليك إنه فلاشي فلاشي أو بالصحة، أقولها أبد والله ما ولا فيها، مو أحلف بس أقول أبد ولا فيها أي شيء ولا محتاج. ليش؟ لأن يعني أدري إذا راح أقولها صدق راح تنقهر كثير، بس أنا ما أريد أقهرها، بس بنفس الوقت يعني إنه بس اللي قاعد أنا دا أجذب، فهل في إنه هذا في شيء علي؟ الله يحفظك يا شيخنا.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، حي ما شاء الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة لل، يقول أمه كبيرة في السن، في بعض الأمور يقول لا أقولها الصدق حتى لا يقول تغضب أو يقول تنقهر كثيرا وقد تتأذى، يعني فضل الشيخ يعني من ناحية الصحية قد يعني يأتيها مرض أو يرتفع عندها الضغط وغيره، فضل الشيخ فيقول في بعض الأحيان قد تحلفني أيضا على هذا الأمر، ويقول لقد أضطر أن أحلف في بعض الأحيان، فيقول كيف أتصرف؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل على مراعاة مشاعر أمه والحرص على إدخال الفرح إلى قلبها وحرص على حسم كل ما من شأنه أن يحزنها، وهذا لا شك بأنه من البر، فأبشر بخير، هذا من البر ومن أنواع البر التي نص العلماء عليها، على أنه لا يحزن والديه وإنما يدخل عليهم السرور. فاستمر على هذه الطريقة يا أخي الفاضل، وإذا فعلا طلبت منك الحلف وأنت تعتقد بأن لو علمت سيتكدر خاطرها ويحزن قلبها ويضيق صدرها مثلا، فعليك بالمعاريض، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني إذا طلبت منك أنك أو حلفت عليك أنك تقول الشيء الفلاني، فأنت عرض بهذا، يعني تقول كلام ظاهره أنه يعني يشير إلى معنى وأنت نيتك غير ذلك، نيتك غير ذلك. يعني مثلا أخوك سافر مثلا، حلفتك بالله، هل سافر مثلا أخوك؟ هو سافر، هي ما تريد يسافر، فأنت تقول لا مثلا، يعني ما تقصد، تقصد معنى آخر، لا مثلا في معنى في قلبك أنت. بهذه الطريقة الحمد لله تجمع بين المصالح.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إيضاح للسؤال الذي سألته قبل قليل بالنسبة لمن دعا لنفسه، يقول ليس دعوة سوء، لكن يقول من أمر الدنيا ظننته خيرا ثم اتضح أن فيه السوء والمرض.
الحمد لله، عموما أنت لم تقصد هذا، ما دام أنك لم تقصد هذا فلا شيء عليك، أنت سألت الله عز وجل شيء من أمور الدنيا فاستجاب الله دعاك، فتبين بأنه يعني ليس فيه مصلحة لك، وعليك أن تستفيد من هذا بأنك دائما حينما تسأل الله عز وجل اسأله الخير، اسأله الخير في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستخارة كان يسأل الله الخيرة، إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، وهكذا. فأنت يا أخي الفاضل من حيث الإثم لا إثم عليك، لكن استفد من هذا واجعل دائما دعائك مرتبط بمشيئة الله وبطلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى.
أيضا فضل الشيخ يقول شخصان دخلا المسجد وكانت الجماعة في التشهد الأخير، أحدهما التحق بها والآخر لم يلتحق بها بحجة أنه يعتبر نفسه أنه لم يدرك الجماعة وهي في تلك الحالة، فأقول فضل الشيخ ما الحكم وأيهما أصح؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع، فلو دخل يعني مع الجماعة ولو كان الإمام في التشهد الأخير فحسن، وإذا انتظر مثلا حتى يسلم الإمام ثم حرص على إقامة جماعة ثانية حتى ينال الأجر فجائز ولله الحمد، والأمر في هذا واسع، وخاصة إذا اعتقد بأن هناك من سيأتي مثلا وعددهم كبير يكون أفضل الانتظار. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم قول جزاك الله ألف خير، هل أفضل أو جزاك الله خيرا؟
الحمد لله، لا شك بأن قول جزاك الله خيرا أفضل، وأما قول جزاك الله ألف خير، وإن كان الناس لا يقصدون العدد، طبيعة العرب أنهم لما يذكرون العدد، العدد لا مفهوم له، ولذلك لما يقول ألف خير يعني هذا الدعاء بأقصى ما يكون من الخير، مثل ما يجري على لسان العرب وكذلك ما يرد في القرآن والسنة من ذكر الأعداد، هم لا يقصدون حقيقته ولما يقصدون الكثرة، فلما يقول جزاك الله ألف خير يعني يريد جزاك الله مثلا أقصى ما يمكن أن يقال من الخير، هذه الطريقة. لكن الأفضل أن يقول إنسان جزاك الله خيرا، من قال لي أخي جزاك الله خيرا فقد يعني كافأ وأجزل في يعني الشكر وفي الجزاء.
أيضا الشيخ يسأل عن عذاب القبر، يقول حكم من ينكر عذاب القبر؟
الحمد لله، بالنسبة لعذاب القبر ونعيم القبر محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يثبتون عذاب القبر ونعيمه، وأن القبر له عذاب وله نعيم، ويستدل لذلك بالقرآن والسنة، يقول أيضا الإجماع منعقد على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والذي ينكر هذا أحد رجلين، إما يكون جاهلا فيعلم، وإما يكون عالما فتقام عليه الحجة، تقام عليه الحجة، لأنه قد يكون بعض من لديه علم التبس عليه الأمر، عنده التباس في هذه المسألة، فيحتاج أن يفهم في مثل هذا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا نفضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تسأل تقول إذا كان المسجد قريب من المنزل وأذهب في أكثر أو أغلب الفروض إلى المسجد، هل هو أفضل أو نصلي في المنزل؟
السائلة امرأة. نعم، الحمد لله، لا شك بأن صلاتك في البيت أفضل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالصلاة في البيت أفضل، والصلاة في المخدع أفضل من الصلاة في الحوش أو الصالة، فكلما ضيقت محل الصلاة فهو أفضل، لكن لو ذهبت إلى المسجد صلاتك صحيحة والحمد لله.
أيضا يقول قريبي مريض بغسيل الكلى، ويقول هو متوقف عن العمل، لديه يقول أسرة، لكن لديه شقق مؤجرة وأراضي ذات قيمة، فهل يجوز أن أعطيه صدقة أو زكاة؟
الحمد لله، الصدقة الزكاة ما تعطى إلا للفقير أو المسكين أو الغارم الزكاة، أما الصدقة فيجوز أن تعطى للغني، بينما الزكاة تنتبه، الزكاة ما تعطى إلا للفقير أو المسكين، لأن الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، والمساكين الذي المساكين جمع مفرد مسكين الذي يجد بعض الشيء، والآية هكذا. ثم قال: والغارمين، الغارم يعني المقترض بحق. أما الصدقة هذه عامة، هذه يجوز أن تعطى للغني والفقير والمسلم وغير المسلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يقول: عندما أسافر يقول يقول أخرج من المدينة، يقول أترخص برخص السفر، ويقول فالشيخ بعد هل يقول هل بعد أن أتجاوز 80 كيلو متر أو بعد أن أخرج من البلد أو من المدينة؟
الحمد لله، طبعا هذه المسألة خلافية، منهم من يذهب إلى تحديد المسافة، ومنهم من يذهب إلى عدم تحديد المسافة. فالذين يذهبون إلى تحديد المسافة، إذا كان يسافر أكثر من 80 كيلو، هم يرون بأنه يقصر بمجرد السفر، إذا فارق عامر البنيان، يعني لا ينتظر حتى يتجاوز 80، هذا الذي أفهمه، وإنما هو سفره الآن فوق 80، فإذا في الطريق وهو قد جد به السير يقصر ويجمع، الحمد لله لا شيء عليه في ذلك، مع أن القول الراجح الصحيح بمجرد مفارقة عامر البنيان يقصر ويجمع.
أيضا يسأل الشيخ يقول: كيف يتعامل مع أب كثير السباب والشتم؟
أولا ندعو له بالهداية في صلاته وخارج صلاته، والأمر الثاني يحرص على عدم استفزاز الوالد، لا سيما في الأشياء التي يغضب منها فيجتنبها، وينصح إخوانه وأهله بأن يجتنبوا هذه الأشياء التي تثير الوالد وتستفز الوالد. والأمر الآخر في وقت صفاء، وقت مثلا يعني انشراح صدره، يعظه بلطف وترفق ولين: يا أبتي يا أبتي. الأمر الآخر إذا يعتقد بأن والده ما يستمع إليه، ممكن أنه يخبر إمام المسجد، يلقي كلمة، أو الخطيب ينبه إلى هذه القضية، لعله يستفيد من الموعظة أو من التذكرة.
أيضا يقول فضيلة الشيخ: إذا كنت مسبوق فكبر الإمام للركوع قبل أن أكمل قراءة الفاتحة، هل أتبع الإمام أم أكمل قراءة الفاتحة؟
لا، يجب عليك أن تتابع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ركع فركع، وإدراكك للركوع إدراكك للركعة، واشتغالك بالفاتحة قد يفوت عليك ركن الركوع فتبطل صلاتك إذا اجتمع ركنان ما تستطيع أنك تأتي بهما إلا بعد الدخول في الركن الثالث، فتتابع الإمام بارك الله فيك.
أيضا يقول: إذا بلغ اليتيم هل يحق للوصي التصرف في ماله دون علمه؟
الحمد لله، نعم، يجوز بالمصلح، فإذا كان ولي اليتيم أمينا يتصرف في أموال اليتيم وفق المصلحة الراجحة، ولا يغامر بهذا المال ولا يخاطر به، وإنما يتصرف بما يعود على هذا المال بالنفع وعلى اليتيم بالنفع، يتاجر فيه مثلا، أو يعني يعمل عملا تجاريا آمنا بحيث حتى لا تأكله الزكاة، بهذه الصورة يجوز. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الهندسة الإذاعية علي سعيد، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.